أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق، وهو البحث السابع، قد انتهى من الحديث حول مناشئ بلاغة التشبيه، ووصل الحديث فعلا إلى بحث جديد، وهو بحث الحقيقة والمجاز. ويعتبر هذا البحث الجديد من الأبحاث المهمة، ليس فقط في علم البلاغة، في علم البيان، وإنما هو بحث مهم وسيال، يعني كما يقال، في غيره من العلوم، في غير البلاغة من العلوم، كالأصول وغيرها من العلوم التي يقع فيها الحديث حول استعمال المفردة. هل هو استعمال في معناها الموضوع له، أو استعمالها في غير ذلك المعنى؟ ومن المعلوم أن الكلمة إذا استعملت فلها معنى وقع الاتفاق عليه، يعبر عنه بالمعنى الوضعي، أي ما وضعت له الكلمة، المعنى الذي وضعت له الكلمة، أو ما وضع له اللفظ، سأل عنه الكلمة ما وضع له اللفظ، ويعبر عن هذا بالاستعمال الأصلي أو الحقيقي، وهو استعمال لا يحتاج إلى أي مؤونة زائدة. الإنسان إذا استعمل مفردة، كلمة، لفظا في معناها الذي وضع له، فلا يحتاج إلى أي شيء آخر سوى الاستعمال، باعتبار أن جريان الاستعمال بحسب الأصل لا يحتاج إلى أكثر من نفس الاستعمال. أما لو حصل الاستعمال ولكن لا بالمعنى الأصلي، وإنما بمعنى آخر غير المعنى الأصلي، ففي مثل هذه الحالة لا بد من وجود مبرر. سيعبر عن هذا المبرر بالعلاقة المجوزة أو المسوغة، أو بعلاقات الحقيقة والمجاز، وفيها خلاف بين العلماء، كلام بين عددها كثرة وقلة، ممن يقول هذا العدد أو أقل من ذلك. المهم أن الكلمة التي لها معنى من المعاني، معنى وضعت له الكلمة، استعمالها في غير هذا المعنى، عليكم السلام ورحمة الله، استعمالها في غير هذا المعنى يحتاج إلى مبرر، إلى سبب. فإذا استعمل الإنسان كلمة الأسد فقال مثلا رأيت أسدا، فإن الذهن مباشرة ينتقل إلى ذلك المعنى العالق في الأذهان، المرتكز في الأذهان، وهو أن كلمة الأسد كلمة موضوعة لهذا الحيوان المفترس المعروف الذي يعيش في أماكن بعيدة عن الإنسان، في الغالب لا يقترب من أماكن معيشة البشر إلا نادرا، إلا في حالات خاصة. ومنه يعرف، من هذا الواقع، من وضع هذه الكلمة لهذا، لوضع هذا الحيوان الخاص، أنه استعمال كلمة الأسد في الاستعمالات العرفية لعله ماذا؟ لعله مما يبعد معه تصوران أن تكون الكلمة مستعملة في المعنى الأصلي. ومن هنا يبحث الإنسان إذا ما رأى استعمالا لهذه الكلمة عن مبرر لاستعمالها من قبل هذا المتكلم. فلو مثلا قال رأيت أسدا في السوق، أو قال رأيت أسدا في المعركة، أو قال رأيت أسدا مثلا في الحمام، أو رأيت أسدا في مثلا في المدرسة، أو وهكذا الاستعمالات. هذه القرائن الكلامية في هذا الكلام، في هذا وهذا الاستعمال، تشير بطريقة واضحة إلى أن هذا استعمال خاص وليس استعمالا متعارفا. والاستعمال الخاص هو استعمال طبيعي، ولكنه لأنه لا يجري بحسب الأصل، فإن الإنسان أول ما يتصور المعنى الأصلي، ثم إذا رأى في هذا الاستعمال مفردة أو كلمة أو قرينة على إرادة معنى آخر غير المعنى الأصلي، فهو يبحث عن علاقة مسوغة تجيز هذا الاستعمال. أما لما سمي المجاز مجازا، فقيل كما ورد في كلمات كثير من المصنفين أن كلمة المجاز جاءت من التجاوز، لأن الإنسان إذا عبر على المحل المطلوب يقال له ماذا؟ تجاوز. إذا تجاوز بلسانه على شخص يقال تجاوز. إذا استعمل الكلام بطريقة غير مناسبة يقال له تجاوز. فالاستعمال اللفظي شبيه جدا باستعمال الكلمين من غير حق، المعبر عنه ماذا؟ المعبر عنه بالتجاوز. فيقال هذا متجاوز عن حده، يعني خرج عن الحد، لأن الاستعمال الطبيعي للكلمة يعني أن تستعمل في معناها الذي لا يجد الإنسان نفسه محتاجا فيه إلى استعمال قرينة أو ما شابه ذلك، أو بحاجة إلى مبرر في هذا الاستعمال. فإذا وجد نفسه مستعملا للكلمة في غير هذا المعنى، فمن الطبيعي أن يبحث عن مبرر. هذا المبرر لابد أن يكون متحققا وموجودا بين المعنيين، بين المعنى الأصلي الذي لا يحتاج إلى أي مؤونة، وبين هذا المعنى الذي استعمل فيه الكلمة والمعبر عنه بالمجاز. سمي مجازا لتجاوزه عن الحد. هذا ثانيا. وثالثا، القضية ليست هكذا مجرد رغبة في أن يكون هناك معنى غير المعنى الحقيقي، وإنما القضية تدور مدار وجود نوع من التقارب المعنوي بين معنى المعنى الأول الأصلي وبين المعنى الآخر. وإلا إذا لم يكن هناك هذا التقارب المعبر عنه بالعلاقة المسوغة، فلا يمكن قبول أن تستعمل الكلمة في المعنى الآخر المجازي، ويكون ذلك ماذا؟ ويكون ذلك من الأخطاء كما يقولون. ولذلك حاول هكذا أهل البيان والبلاغة أن يضعوا حدودا لهذه القضية، لقضية التجاوز على المعنى الحقيقي، لأن ترك المجال مفتوحا ربما يؤدي إلى وجود نوع من الاضطراب في استعمال الكلمات. ولهذا وضعوا قواعد خاصة سميت ماذا؟ سميت بعلاقات المجاز، أو العلاقات المسوغة أو المبررة أو المجوزة لاستعمال الكلمة في غير المعنى الذي وضعت له. هسه هذه أبيات بدأ المصنفان بها الحديث، ثم بعد ذلك يبين المصنفان كيف أن استعمال الكلمة في المعنى الآخر غير الحقيقي له ما يبرره حتى في الكلام، لأن الإنسان إذا استعمله فلا بد أن يكون حريصا على أن لا يساء هذا استعمال الكلمة فيساء الوصول إلى المعنى الذي يريد فيضطرب المعنى، بل لا بد أن يضع في كلامه هكذا بوصلة تدل السامع والرائي على أنه أي معنى من هذه المعاني يريد، وإلا لو تركه هكذا مستعملا في غير المعنى من دون أن يضع له شيئا يدله على عدم إرادة المعنى الحقيقي فإن هذا السامع سيظل في الطريق أو هذا سيتيه في الطريق. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو أن كلمة المجاز في هذا البحث يعبر عنها بالمجاز اللغوي، وكلمة المجاز في كمصطلح في علم البلاغة لا تستعمل في هذا المعنى فقط، تستعمل في هذا المعنى وتستعمل في معان أخرى. هناك مجاز في الإسناد، هناك مجاز عقليون، وهكذا استعمالات متعددة. المعنى الذي يراد من كلمة المجاز هنا المعنى الذي هو المجاز اللغوي، والفرق بين هذا وبين تلك، هسه لا نريد ندخل في المقارنة، بين الفرق بين هذه وتلك أن المجاز ينسب إلى متعلقه. المجاز في أي شيء إن كان في الإسناد فيعبر عنه مجاز في الإسناد، إن كان في العاقل، إن كان في الكلمة يعني في اللغة فالإسناد التجاوز هنا هو تجاوز بالنسبة إلى اللغة، أي بالنسبة إلى الاستعمال، استعمال الكلمة في غير المعنى الذي وضعت له، ولذلك سمي ماذا؟ سمي بالمجاز اللغوي. إن شاء الله بقية المعاني تأتي، إذا ما جاء محل ذكرها نحاول نعطيكم إياها بصورة مختصرة. قال المصنفان: الأمثلة. قال ابن العميد: قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي. واضح مدح لإنسان يقوم بتضليله، يعني تضليله يعني جعله في مكان ضليل. قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. طبعا متى يحتاج الإنسان أن يضلل؟ متى ما أشرقت الشمس، طبعا ليس في أول إشراقها، وإنما متى ما كانت الشمس قريبة من كبد السماء أو قريبة من ذلك، فالإنسان في مثل هذه الحالة يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى ظل. وهنا الشاعر يقول ماذا؟ يقول بأن من يضللني شمس تضللني من الشمس، وهذه الشمس التي يتحدث عن هكذا عن علاقته بها، كأنه يقول ماذا؟ يقول هي أحب إلي من نفسي. فبعد ذلك نبين طريقة الدلالة على المعنى في هذا البيت الشعر. من الواضح أن كلمة الشمس في هذا البيت استعملت أكثر من مرة، استعملت مرة في بداية البيت الأول، واستعملت ماذا؟ في نهاية البيت الثاني، شمس والشمس. استعملت في المرة الأولى بمعنى، واستعملت في المرة الثانية بمعنى آخر. قد يقول قائل، وهذا يعني متوقع أيضا، أن كلمة الشمس الأولى المعرفة لا تختلف عن كلمة الشمس الأخرى وإن كانت منكرة، فجعلوا معنى الشمس في الثانية في الاستعمال الثاني في البيت الثاني، جعلوا معنى الكلمة مختلفا عن المعنى في البيت الأول تحكم أو تعسف أو اختيار لا يقوم عليه كما يقال دليل. الجواب عن ذلك أن البيت هو يجيب عن هذه القضية، حيث أنه في البيت الثاني استعملت الشمس في البيت الثاني مرتين. نقول استعملت الشمس مرتين يعني بمعنيين. في المر في البيت الثاني استعملت الشمس مرتين بمعنيين. أما في البيتين الشعري يعني في البيتين الشعريين استعملت الشمس ثلاث مرات. في مرتين منهما كان الاستعمال استعمالا حقيقيا في المعنى الذي وضعت له كلمة الشمس. وفي أحد المعنى يعني في الاستعمال الثالث في غير هذا المعنى. والدليل على أن الاستعمال الثاني غير الاستعمال الأول في حيث المعنى وغير الاستعمال الثالث الدليل عليه ماذا؟ الدليل عليه كلمة تظللني. فإن الإنسان إذا صار تحت الشمس فالشمس لا تظلله، إنما يحتاج الإنسان ماذا؟ إلى شيء يظلله من الشمس. إذا لابد أن تكون كلمة الشمس المنكرة ليست هذا الكوكب المعروف الذي يحتاج الإنسان إلى أن يظلله غيره، يعني يحتاج أن يظلله غيره منه. إذن من هذا؟ إذن هذا الشخص الذي أشار إليه ووصفه بأنه أحب إليه من نفسه، هكذا في البيت الأول. بالبيت الثاني قال: قال وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد، هكذا مبارزة بين مقاتل وهو الفتح بن خاقان مع أسد. قال: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا. عفوا
يعني ممتاز، بس يعني بالثاني اللي هو بالعجز يعني بس مجاز، بس هذا الكلمة مجاز فقط.
هو احنا نتحدث عن مجاز الكلمة، كلمة اللي استعملت مرتين هي كلمة الشمس، أو ثلاث مرات كلمة الشمس. في البيت الأول استعملت بمعناها الحقيقي، في البيت الثاني استعملت منكرة ومعرفة. المعنى الأول للمعنى عفوا الاستعمال الأول في البيت الثاني منكرة ليس معنى حقيقي. دليل على ذلك أنه قال وصف الشمس المنكرة بأنها تضلل، والشمس لا تضلل، ثم قال تضلل من الشمس. طب لا يضلل الشيء من نفسه، فلا بد أن تكون أن يكون معنى كلمة الشمس الأولى المنكرة غير معنى كلمة هذا، يعني واضح من خلال القرينة. هذا عبر عنها بالقرينة اللي هي المانعة، هكذا المانعة. بس احنا بعد ما بينا ان شاء الله منبين انه الاستعمال في الاستعمال الكلمة في غير المعاني اما ان تكون القرينة مانعة او تكون صارفة، هكذا. بس ان شاء الله نبين ان شاء الله. قال: فلم ارى ضرغامين، هذا البيت الاخر اللي هو ان شاء الله بالبيات الشعرية نبينه، يصف هذه المبارزة بين الفتح بن خاقان وأسد. يقول: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا، حربا بين أسدين، إذا الهيابة النكس كذب، هزبر مش. طبعا الهيابة الشخص الذي يخاف من الهيبة، هياب النكس. النكس من هو النكس؟ النكس هو الشخص الضعيف، هكذا. لماذا قال كذب؟ إشارة يعني مقابلة مع الصدق، أنتم أصدق عراكا في الوقت الذي يكذب الهيابة النكس. هيابة النكس يعني من؟ الجبان الضعيف، هذا اللي يهرب، هذا يكون كذابا فيما أنتما تتعاركان بصدق، هكذا. هزبر مشى يبغي هزبرا، هذا هزبر مشى يبغي هزبرا، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلب. أيضا هنا كلمة هزبر استعملت مرتين، وفي هذا يعني الاستعمال أيضا يوجد فرق بين الأولى والثانية. وهكذا الأغلب استعملت مرتين، وفي معنيين مختلفين. المعنى الأول غير المعنى الثاني. ولهذا لما كان فعلا يوجد هنا صراع بين شخص وحيوان مفترس، فالحيوان المفترس مستحق لكلمة الهزاب والأغلوب مستحق، ولكن عندما يستعمل الإنسان المصارع للأسد تستعمل فيه في وصفه أنه أسد، فهذا استعمال ماذا؟ استعمال مجازي وليس ماذا؟ وليس استعمالا حقيقيا هكذا. لذلك كلمة الهزاب والأغلوب كلاهما تستعملان في الحيوان المفترس، ولكنها استعملت فيهما معا بناء على أن أحدهما مستحقا لاستعمال هذه الكلمة، لأنها ما وضعت هكذا، لأنها ما وضعت لهذا المعنى، معنى الحيوان المفترس كلمة الهزاب، واستعملت في الثاني الذي هو الإنسان الذي يقوى على مصارعة الأسود، الذي يستحق أن يسمى ماذا؟ الذي يستحق أن يسمى أسدا هكذا. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الصفة، صفة المشابهة. لا واضح الكلام أساسا، واضح، لأنه بالنتيجة لما يوصف المقاتل بالصدق ويوصف المقابل بالكذب، هذا وين؟ هذه أوصاف الأصحاب ذوي الإرادة يعني المتعقلين، وليس كل يعني، لأنه احنا لعله سابقا أشرنا في مرة أنه الأوصاف التي تتوقف على العقل لا يستحق الاتصاف بها الحيوان، فعندما يقال هيابتون وكذابون وصادقون، الصادق هو اختيار، الصادق هو اختيار. وفي هذا حتى إدخال هكذا، إدخال للأسد مع الإنسان حتى في صدقية العراق أصدق عراكا، والمقابل لمن هو أصدق عراكا من؟ الهيابة النكس. الهيابة النكس هي صفة لمن يهاب العراق. من الذي يهاب العراق؟ قالوا الهيابة النكس. من الهيابة النكس؟ قالوا الرجل الخائف الضعيف. واضح؟ فإذن من الموصوف بهذا الوصف؟ الموصوف بهذا الوصف جهتان، أحدهما هو أسد حقيقي، والآخر مستحق للوصف بالأسد، ضرغام، وإن كان ليس أسدا، ليس أسدا مفترسا كالأسد الطبيعي كالأسد المتعارف، فاستحق بسبب صدقه في العراق استحق أن يوصف ماذا؟ بأوصاف الأسد. على كل حال سواء كان على تأمل في أن كلمة الأسد تستحق بعض هذه الصفات التي تلقى عليه، البعض لا يقبل عليها، ولكن على كل حال هذه الجرأة التي للأسد يمتاز بها هذا الإنسان الذي صار صادقا في عراقه، فصار ضرغاما، فصار هزبرا، فصار أغلب، وهكذا كما وصفه بالأوصاف الثلاث المذكورة في البيتين. ثم في البيت الثالث إن شاء الله بعد ذلك يجي بالبيان أكثر من هذا الكلام. ثم في البيت الآخر الثالث قال المتنبي: وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعيني كل يوم منك حظ، تحير منك في أمر عجاب. يقول يومي أشوفك وكل ما أشوفك عيوني فيها تبقى في حيرة وفي عجب. بعد يصف سيف الدولة، بعد هو كان من مداحي. حمالة ذا الحسام على حسام، السيف كيف كان يحمل؟ كان يحمل بشيء يحمل هكذا، السيف يحمل بشيء محمول. وموقع ذا السحاب على سحاب، يصف سيف الدولة بوصفين، هكذا يصف، يصفه بأنه حسام، حمالة حسام، حسام على حسام، وسحاب ذو موقع ذا السحاب على سحاب، يعني مطر نزل، ولكن على من؟ على سحاب، مثلك يوصف بهذا بهذا الوصف. ومن الواضح أن الإنسان لا يوصف بمثل، طبعا المطار فيه إشارة كثيرة إلى ماذا؟ إلى العطاء وإلى البذل وإلى الخير وإلى النمو، فيريد أن يشير إليه أنك مثل هذا، يعني هو سحاب، موقع سحابة على سحاب، هكذا إشارة يعني واضحة في المادح. بعد ذلك نقرأها. وقال البحتري: إذا العين راحت وهي عين على الجواء فليس بسر ما تسر الأضالع. هذا أيضا البيت الآخر للبحتري، أيضا يريد ماذا؟ يريد أن يصف هذا الوصف يعني الذي يبين فيه أنه الإنسان في بعض الأحوال أوضاعه ماذا؟ أوضاعه بارزة مبينة واضحة، فليس عنده ماذا؟ فليس عنده ما يخفي، هكذا. وإن كان الاستعمال الثاني للكلمة هو استعمال فيما يخفى من الأشياء، ولكنه ماذا؟ ولكنه استعمله ماذا؟ استعمله في ما هو الظاهر، ما هو الظاهر، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ما بين الظاهر والسر علاقة ماذا؟ علاقة مقابلة، هكذا. هسه بالمجاز ما أدري إذا وقف عند المعاني أو ما وقف عند المعاني، يعني المسوغات، حتى نلاحظ أنه في كل بيت من هذه الأبيات الشعرية هل يقف عند العلاقة ويبدي ويأتي بمثال للعلاقة أو يأتي بنماذج. الظاهر يأتي بنماذج لأن العلاقات قد تصل إلى 10 علاقات. قال المصنف أو قال المصنفان، قال: انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين، تجد أن كلمة الشمس آخر كلمة من البيت الثاني استعملت في معنيين، أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها، وهي التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء، هذه الشمس المعروفة. والثاني إنسان والضاء الوجه يشبه الشمس في التلألؤ، وهذا المعنى غير حقيقي، يشبه هذا الإنسان الذي يظلل عليه من الشمس بأنه شمس بسبب ماذا؟ وضاءة وجهه، هكذا، يعني بسبب جماله، هذا المعنى الذي يريد الوصول إليه. قال: وإذا تملت، هسه هنا ما الذي جعله يستعمل هذه الكلمة هنا في معنيين مختلفين؟ أما المعنى الأول فهذا هو معنى الكلمة، المعنى الثاني ما الذي جاء به في المقام؟ قال: وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه. ما هي تلك العلاقة؟ قالوا: علاقة المشابهة. قال: وهذه العلاقة هي المشابهة، لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، شلون الشمس مشرقة؟ هذا وجهه مشرق وهو يضللني، فشمس تضللني من الشمس، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر. هسا واحد يقول قد يكون هذا الاستعمال مربكا فوضويا، كيف تستعمل الكلمة الواحدة في معنيين مختلفين؟ وهذا نوع من الإرباك في بيان مدلولات الألفاظ، والمفروض أن يؤدي الإنسان مدلولات ألفاظه بطريقة واضحة فيها حدود ليس فيها تجاوز وتلاعب، فيذهب الذهن يمينا أو يسارا ويمينا وهكذا فوق وتحت ويبقى رهين الاحتمالات. يقول المصنفان: ولا يمكن أن يلتبس عليك. حتى واحد خاف يقول مثلا والله لعل هذا الاستعمال فيه ما فيه من إيقاع اللبس والخطأ والاشتباه. يقول ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من شمس يعني من كلمة من هذه العبارة شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس. لا يعترض أحد على هذا الاستعمال. لماذا لا يحق لك أن تدعي وجود التباس في استعمال كلمة شمس في قول الشاعر شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس؟ ما هو السبب في عدم إمكانية الالتباس؟ يقول لأن الشمس الحقيقية لا تظلل، بل هي التي تحتاج إلى أن يظلل عنها. الإنسان يحتاج إلى أن يظلل عن الشمس، لأن الشمس تظلل عليه. فكلمة تظللني إذن تمنع ويسمى هذا بالقرينة الصارفة أو القرينة المانعة، يعني المانعة الصارفة من إرادة المعنى الحقيقي وإرادة معنى آخر وهو المعنى المجازي، تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المقصود هو المعنى الجديد العارض، وهو أن هذا شخص يظللني وهو وضيء الوجه، فكأنه شمس يظلل من الشمس. هكذا شمس يظلل من الشمس. هذا البيت الأول أو الاستعمال الأول في البيت الأول والثاني. قال وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة هزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي. هزبرون مشى يبقي هزبرا، يعني هزبرون يعني شخص موصوف بصدق الهيبة والشجاعة ومشى يبقي هزبرا، يعني يريد قتاله. فقال كلمة الهزبر الثانية يراد بها الأسد الحقيقي، وأن كلمة هزبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع، شخص ممدوح بشجاعته. يقول وهذا معنى غير حقيقي. ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة. أيضا هذان يعني موصوفان بصفة واحدة، أحدهما مستحق والثاني ماذا؟ عارض عليه ما جعله مستحق. أحدهما استعمل اللفظ فيه بلا مؤونة، والآخر مع المؤونة اللي هي هذه الصفة التي برزت فيه، فاستحق أن يقال عليه هزبر مع أنه إنسان، ولكنه إنسان مميز بصفة الشجاعة. قال وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض. هذا الكلام يدل ماذا؟ يدل على ذلك، يدل على أن المعنى المقصود ليس المعنى الحقيقي وإنما المعنى العارض وهو المعنى المجازي. ومثل ذلك يقال في أغلب من القوم وباسل الوجه أغلب، فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد وهو الأغلب، الأسد يسمى أغلب، والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل. أغلب القوم يعني هكذا مقدمهم شجاعهم، فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للكلمة للأسد، والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع. والعلاقة المشابهة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، مع أن كلمة الأغلب استعملت، ولكن لما أضيف لكلمة الأغلب الأولى كلمة القوم صار استعمالها الأول في المعنى المجازي واستعمالها الثاني في المعنى الحقيقي. لذلك قال: والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، وهي من القوم تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية بقوله حسام على حسامين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار. والقرينة تفهم من المقام فهي حالية، ومثل ذلك كلمة سحاب الأخيرة وموقع ذا السحاب على فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم، عطاء السحاب عطاء تنمو الأرض، وهذا أيضا سحاب على سحاب. والقرينة حالية أيضا تدل على ماذا؟ تدل على أن الاستعمال الثاني هو ماذا؟ هو في الإنسان الذي يمتاز بالكرم كما والنمو كما أن المطر والسحاب يعني يمتاز بهذه الصفة. أما بيت البحتري فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس، باعتبار أنه الدواخل الإنسان إذا اشتدت فإن أول ما يبرز عليه وضع الإنسان هو وجهه. والشاعر هنا يقول عيونه لأنها تعبر، لأن الإنسان إذا كان قد اكتوى مثلا بألم أو ما شابه ربما يبدو على عيونه مثلا أنه يخفي شيئا أو يتألم من شيء. فيقول فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن فإنما تنطوي عليه النفس منهما لا يكون سرا لأنه برز. هكذا يعني ما يشعر به الإنسان من ألم إذا بدا على العين ما يدل عليه صحيح هو في داخله، ولكنه لم يبقى سرا بين أضلعه، وإن كان شعوره بهذا شعور خاص، ولكن هذا الشعور الخاص بدا واضحا من خلال ماذا؟ من خلال البكاء الذي يعبر ماذا؟ الذي يعبر عن ذلك الحزن والوجد والألم الذي يمر به، أو عبر عنه كما قال في الجوى. قال فإنما تنطوي عليه النفس منهما من الوجد والحزن لا يكون سرا مكتوما. فأنت ترى أن كلمة العين الأولى استعملت في معناها الحقيقي لكلمة العين هذا الأداة الناظرة الحاسة الناظرة، وأن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس في المظهر ما هو خافي، الذي يظهر ماذا؟ الذي يظهر ما كان خافيين وهو غير معناها الأصلي، ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل. هكذا جزء من الجاسوس، الجاسوس ماذا يعمل؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق العين. أطلقها وأراد الكل، فالعلاقة المسوغة في ذلك هي علاقة ماذا؟ الكل والجزء. هكذا في إطلاق الجزء وإرادة الكل. وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة، وإنما هي الجزئية. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول والقرينة على الجوى، كيف أنه كلمة عين في الثانية مستعملة في المعنى العارض يعني في المعنى المجازي. يقول لأنه عين على الجوى، العين لا تكون على الجوى، الجوى يعني باطن الإنسان. هذا لا يمكن للعين ماذا أن تصل إليه، إنما تكون ماذا، تكون كاشفة عنه بطريقة أخرى، لا بطريقة النظار الطبيعي، وإنما بطريقة التجسس هكذا. قال: فهي لفظية، أي قرينة لفظية، على أن المقصود من ذلك ليس العين الطبيعية المتعارفة، وإنما الجاسوس المعنى المجازي. ويتضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط، هاي كلمة ارتباط، بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض. وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا. طبعا علاقات المجاز لا تنحصر في هذه العلاقات المذكورة، ولكن على كل حال هذا ما ذكره. إذا ما صار مجال لذكر غيرها، إن شاء الله نحاول نجيب لكم عدد علاقات المجاز وأمثلة عليها. قال: القاعدة، المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، يعني بسبب علاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، لأنه لا تكفي العلاقة، قد يكون شيئان، يعني قد يكون هناك شيئان متشابها، لكن بدون من دون القرينة بعد الإنسان كيف يفهم المقصود؟ مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة، كما هو يعني الأقرب إلى الأذهان البشر، وقد تكون غير المشابهة. والقرينة قد تكون لفظيتين، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون حالية. هذا تمام الكلام إن شاء الله، باكر ندخل نتعرض له بصورة مختصرة، ثم نبدأ بالبحث الجديد وبحث الاستعارة التصريحية والمكنية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.